صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليت ما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا مقطع من الآية السادسة من سورة الطلاق. وعادة هذا اللون من الفقه يعبرون عنه بالفقه المتحرك، كأنه عندنا نوعين من الفقه. فقعدنا فقه غالبا يكون ساكن، يعني ما يجي إلا في حالات طارئة، مو متحرك دائما. وأكو فقه يعبرون عنه البعض المتأخرين يعبر عنه بأن فقه ميت. خلي أقرب لك المعنى. فقه الميت مثلا قضية البير. البير كانت موضع ابتلاء، اذا وقعت بها فاره مثلا شنو شقد ننزح من عدها وشقد حتى تطهر وشنو احكامها، هاي تقريبا راحت يعني انتفى الحكم بانتفاء الموضوع. ها يعني الان مساله الابار راحت، المياه متوفره وموجوده بالانابيب، واصبحت القضيه نادر الا في بعض الامكنه اللي موجوده بها بئر، بس على العموم يبقى هو كرصيد. هذا الفقه كرصيد للإنسانية في حالات. وأكو نوع من الفقه لا والله مثلا يجي أفرض بالسنة مرة، يجوز واحد يبتلي بموضوع أحكام الفطرة، أفرض بشهر رمضان مسألة الفطرة شنو هي، شقد كميتها، المن تدفع، يجوز إعطائها للكافر أو ما يجوز إعطائها، هذه تجي لها بالسنة مرة. لكن أكو فقه لا، صباح مساء يشتغل مثل هذا الموضوع. الآن على فقه الأسرة، فقه الأسرة دائما الأسرة بيها قضايا متحركة، يعني محل ابتلاء. هذا يومي الزواج والطلاق وديون الطلاق موجودة، عقابيل الطلاق موجودة مثل ما يقولون. فهل أحكام ذات العلاقة بهذا الموضوع هي أحكام متحركة دائما من الفقه الاجتماعي المتحرك؟ طيب، وهي اتناولت هالمقطع من الآية، اتناول مواضيع متنوعة، نحاول ان شاء الله نمر بها. اولا موضوع الطلاق، موضوع وان اشتهان به الناس ولكنه موضوع يعني جدا في نظر الشارع المقدس موضوع خطير، وهي خطير. النبي صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه من حديث يقول جبرائيل أوصاني بالمرأة كثيرا حتى حسبت أنه لا يصح الطلاق لكثرة ما أوصاني بالمرأة. تشوي إذا تتأمل جيد، رباط المرأة في جو الأسرة هو تقريبا اللي يسيطر على الحياة. شلون؟ يعني المرأة صانعة الأطفال، مغذية عقول الأطفال. المرأة مثلا تحول جو البيت يو إلى جحيم يو تحول إلى نعيم. صدقني ان بعض البيوت المرأة بيها تحول البيت اذا كانت على تهذيب وعلى اخلاق وعلى تربية، جو البيت تلقى يعني نعيف ما تشك. وقد تلقى لا والله احيانا بعض النساء افرض لا تحول جو البيت الى جحيم. فهي تتحكم بالاسرة، هي تتحكم بالاسرة، تربية الاطفال، اشعاد الزوج، اضفاء لمسات رائعة على البيت، كل هذا المرأة تقوم بهذا الدور. فهي مو بس مجرد طرف لتبادل اللذة بينها وبين الزوج، لا مو بس المرأة الواقع، المرأة الأسرة، المرأة العاطفة، المرأة الكرامة، إذن كلهن عند المرأة. طيب لذلك هذه المرأة إذا تعرضت إلى حالات من نمط الطلاق راح يكون الأمر عظيم جدا كما يمر علينا. قد التفت النبي صلى الله عليه وآله يقول لكثرة ما أوصاني جبرائيل حسبت أن طلاقها لا يصح. فبيوم بلغه أن أبا أيوب يريد أن يطلق أم أيوب، صح له، قال له يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب لحوض، الحوض الخطأ، زين؟ قال له أنت هالخطوة لا تقدم عليها، صحيح مباح لكن هذا المباح عند الضرورة. إذا تعذرت العشرة أنت مو لمجرد أن شوية كرامتك انخدشت أو سمعت لك لفظة نابية صار بناءك تجي وتهدم البيت على أهله وتطلق، لا شوية شيل أفضك مثل ما يقولون. ليش؟ لأنه هناك زاحم مهم وأهم. أنت صحيح تريد كرامتك، تريد دائما المرأة توقر زوجها وتحترمه، هو بدوره كون يحترمها، كون اكو احترام متبادل. وغالبا اذا كان الاحترام متبادل ما يحصل بالبيت شيء من الاختلال، لكن غالبا تلقى البيوت اللي بيها اختلال ما بيها احترام متبادل. احترام متبادل ما بيها، خصوص عدنا في آفاقنا، واحنا اجواءنا اجواء اخرى. شنو هي الاجواء الاخرى؟ يعني احنا نصور هاي المرأة نتصورها كرد كيان ينحط عن الرجل، نتصورها كيان يعتبر مثلا يعني هاي كانوا يطلعوها اذا مرت عليها العادة الشهرية العرب يطلعوها من البيت، حطوا لها خباء وحدها ويطلعوها. ليش؟ شنو خارج ارادتها؟ الله خلقها على هذه الهيئة، انت تستنجشها الى هالدرجة؟ اذا ما المرأة شب له بنات عصبنا برأسه عنة وعارة، ليش الاجواء القاتمة؟ ليش المرأة على كل حال نصف المجتمع؟ احنا مجتمعنا اللي الى الان شنو هي؟ طحط هي المرأة وطب طحط التام طحط بجلت هي. ليش شنو الطرق يعني؟ وتأمل اللون من التوازن ماكو بالمعاملة. هي لما تشعر بهاللون من الاحتقار يصير عندها ردود فعل تحاول اثبات الذات، اذا ارادت ان تثبت ذاتها يتحول سلوكها الى سلوك مضطرب. وهذا معنى افاضوا به علماء النفس واشبعوه بحث. المهم في اجواءنا غالبا يحصل اللون من عدم التوازن في معاملة المرأة. النبي يقول لابو ايوب ان طلاق ام ايوب حرام. فديوم واحد من الصحابة سأل النبي قال له ما صنع الزوجة؟ يدري بي ان علائقة متوترة هو ويجي لي يلقاه ما مرتاح. قال له ما بالك؟ قال له طلقت زوجتي. قال له من شو؟ انت طلقتها من شو؟ يعني اكو سبب؟ قال له لا مو من شو، ما اشتهيتها. اصطلاحا ما اشتهيتها. زين بعد ايام تزوج سأل النبي قال له هذا زواجك الجديد شلونه؟ قال له طلقتها يا رسول الله. قال له ليش من شو؟ قال لا. قال له ان الله يبغض الذواقين من الرجال والذواقات من النساء. هي تلعب انت شو تعبت؟ هي شنو هي المسألة؟ بيع وشراء؟ هذه الزواج ترتب عليه عواطف، شعور متبادل، تترتب عليه علائق، تترتب عليه اشياء.
اخذنا منكم ميثاقا غليظا. ها شنو الميثاق الغليظ؟ انت تتصور يعني عبث في القصه، لعب لاسره يجب ان تكون متوازنه، وتوازنها من ايلهم عن احترام الله عز وجل. مكننا من ان نستبيح، هاي ارجوك هاي بنت الناس وانت ابن الناس، هاي ترى منك ما لا يرى ابوك منك وانت ترى منها كذلك. يعني المفروض ان العواطف متبادلة، المفروض ان التكريم متبادل. زين اذا اجى الطلاق، الطلاق يجي على حساب من؟ الطلاق يجي يهدم النفوس، يكسر المشاعر، يؤثر تأثير اسود، نعم اسود تأثير. ولذلك الروايات تلقاها تزوجوا، الامام الصادق سلام الله عليه تزوجوا ولا تطلقوا، الطلاق يحتج له العرش. تتنبه جدا يعني موضوع الطلاق موضوع هواية غاية في الصعوبة. يعني الاسلام اكد عليه، اكد على عدمه، ولذلك وضع مقدمات للابتعاد عن هالحالة هذه. ارسل حكم من اهل المرأة وحكم من اهل الرجل، اذا اكو مشاكل اجتماعي يحلوها ما بيناتهم، خصوصا اذا اكو علاقة. هاي الميثاق الغليظ. شنو الميثاق الغليظ؟ الولد هذا اذا اكو طفل او طفلة من الزواج وتجي تريد تطلق، يعني قضيت على هالطفل بالموت، قضيت عليه بالانحراف، قضيت عليه بان يتحول الى الى مشروع جريمة، يتحول الى مشروع جريمة. فمو سهل اللعب بالمشاعر، يعني هذا اللعب بهذا اللون من العواطف لعب بالمقدسات. فمسألة الطلاق هواية يحرص المشرع الاسلامي على ان لا تقع، لا تقع. وش اكو عندك انت من مشاكل ممكن التغاضي عنها؟ اكو مجالات للمعالجة تقدر تعالجها عن طريق مثلا مفارقة بالمضجع فترة من الزمن، مثلا اعراض، مثلا تأديب خفيف، كل هذا الوسائل تستنفرهن تماما. الى ذن الوسائل كلهن ما اعطى النتيجة، ذاك الوقت الطلاق واحد يرجع مضطر اضطرار الى الطلاق. يعني مثل العملية الجراحية، العملية الجراحية ما يرجع الها الانسان اذا الا اذا عدد ضرورية. اما ان يوصل الامر الى هاللعب، هاللعب اللي تشوفه انه هالاسرة رأسا اجى الى المرأة طلق، انت ما تحسب حساب، هاي ام طفلك، ام اسرتك، هاي انت اكو علاقة بينك وبينها، هاي علاقتك، وين راح تروح؟ انت خشبة لو انسان، هي خشبة لو انسان، اكو مشاعر، اكو عواطف. هاي المشاعر والعواطف من مميزات المرء، مميزات الانسان. انت تيجي تلعب بها او تلعب بها العلاقة المقدسة، لا، هذا معنى يبغضه الله عز وجل اشد البغض، يبغضه اشد البغض. طيب هسا اذا تعذرت الحياة، لا، اذا تعذرت الحياة يغني الله كلا من فضله، ويأخذ طريقة والمرأة تأخذ طريقة. اذا تعذرت جن من بعد هالمقدمة، خلي اللحظة، هاي الآية اجت تعالج مسألة من ديول الطلاق. قالت اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. شنو معنى اخر؟ احنا عندنا موضوع السكن موضوع جدا مهم، يعني حاجة من الحاجات الاساسية للانسان السكن. الانسان يريد ياخذ حريته في التحرك، وما يقدر ياخذ حريته بالتحرك اذا الا اذا كان عنده بيت، عنده سكن يسكن به. يعني البيت الشاء يمر علينا خلال البحث يختلف شنو هو، بس البيت، فكرة البيت اساسا من الحاجات الاساسية. ما يقدر الانسان يعيش بدون بيت ابدا، لا بد من بيت، هذا من حاجاته اللي الله عز وجل ضمنها له. وين؟ حتى في الجنة، وان لك فيها الا تجوع فيها ولا تعرى. يعني العري يعني اما ان يكون بالعراء يطلع للخارج، او المقصود بالعري احيانا التجرد عن الثياب. فكلتا الحالتين يحمل المفسرين البعض على هذا الجانب والبعض الاخر على الجانب الاخر. المهم ان هذا البيت
يعتبر البيت حاجة من حاجات الإنسان الأساسية. ولذلك تتلاحظ القرآن الكريم يقول لموسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا رأسا، يقول له أنت أمن حاجتك من السكن، لأن الحاجة من السكن حاجة أساسية للإنسان. إنسان ما يقدر السكن يحفظ له خصوصياته، السكن يحفظ له أثاثه، يكف عنه التطلع. ولذلك تلاحظ أن السكن إلى حرمة حتى يحصل به الهدف المطلوب. وليش سمي سكن؟ اشتقاقا من سكون النفس، النفس تسكن تهدأ، لأن السكن يوفر لها جوانب بدون السكن لا تتوفر، فلذلك عبر عنه بالسكن. ولهذا تلقى السكن إلى أحكام، ما يجوز الدخول إليه إلا بإذن، ما يجوز المضايقة عليه، ما يجوز التلبية، يعني هالأحكام اللي يطلع للجوار أحكام طويلة عريضة كلها ترتبط بيش؟ بالسكن. موضوع السكن لما كان بها النسبة، المرأة هذه المطلقة إذا انفصمت العلاقة بينك وبينها رأسا تطلعها من البيت، هي قاعدة ببيت زوجها. إذا القرآن عالج هالمشكلة، أعطاها فرد مساحة من الوقت إلى أن تحل. ولذلك فقهاء المسلمين الآن لما يجون إلى السكن، سكن المطلقة هي كأنه المطلقة عندنا أقسام. عندنا مطلقة رجعية. المطلقة الرجعية هذه لها حق السكن وحق النفقة ما دامت بالعدة. هذه تسكن يعني ما يطلعوها من البيت، وفي نفس الوقت ينفق عليها الزوج. هاي المعتدة الرجعية. اكو عندنا لا معتدة بائنة، يعني هاي ما لها رجعة بعد. هاي المعتدة البائنة يختلفون بها فقهاء المسلمين. عندنا رأي لفقهاء المسلمين ان المعتدة البائنة لها حق السكنة ولها حق النفقة، وهذا رأي عمر ايضا ابن الخطاب، ورأي عبد الله بن مسعود، ورأي جماعة. زين، ذول عندهم رأي انها تستحق النفقة والسكن. رأي اخر لا يقابل هذا الرأي تماما، يقول ليس لها، اي البائنة المعتدة البائنة اللي ما راح ترجع، اي خلاص انفصمت علاقتها، ما لها حق لا بالسكنة ولا بالنفقة. ويستدلون بحادثة الى فاطمة بنت قيس زوجة ابي عمر المخزومي، هذه دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وقالت له هي مطلقة بائنة وذول اهل زوجها ما يعطوها نفقة، ما يرضون يعطوها نفقة ولا يعطوها سكن. النبي صلى الله عليه وآله يقولون ما صنع لها شيء، جابها اسكنها عند ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم كان اعمى، قال هي تتبقين هنا الى ان تنتهي العدة. فعلا انتهت عدتها، زوجها الى اسامة ابن زيد. بالي فاطمة بنت قيس زوجها الى اسامة ابن زيد، وهي كانت من البيوتات الشريفة، من البيوتات المحترمة. ومع ذلك الذي خطأ الخطوة زوجها الى مولى من الموالي. شنو الهدف؟ ان يكسر النطاق، نطاق العصبية. يعني يقولهم الانسان اخو الانسان، ما يفرق انت تكون من الانصار او من الاوس او من الخزرج، وهذه من اي قبيلة اخرى او اي من اي شعب اخر، الانسان اخو الانسان. هذه رسالة الانسان، الاسلام الانسانية. نبي زوجها من بعد انتهاء عدتها وما انطاها، ما انطاها نفقة ولا، يستدلون بهذه الحادثة. طيب، وهذا الرأي تقريبا عليه معظم الفقهاء. اكو رأي لا يفصل، يفصل بيش؟ يفصل بين السكنة وبين النفقة، يفصل السكنة من دون النفقة. يقول هذه المطلقة البائنة لها السكنة دون النفقة. أنا شوية يهمني هالنقطة ألفت نظرك إليها. هذا الرأي شو نستفيد من عنده؟ نستفيد من عنده أن السكنة مهمة تماما، يعني مسألة النفقة الله يسهلها، يعني خبزة ولحمة كانت تأكل، تأكل خبزة مو ضروري خبزة ولحمة، نعم ثوب العتيق تكتفي به، لكن مسألة السكن تتبهدل به السكن في مثل هالحالة، هذا حقوق للعلاقة السابقة، العلاقة اللي كانت قائمة على الرحمة، قائمة على المودة، قائمة على تبادل العطف، مو بهالسهولة. هذه رأسا انت تجي تطلعها من تعرضها الى الضياع، تعرضها الى عدم الاستقرار النفسي، فالبعض يشترط لها السكنة دون النفقة. هاي بالنسبة الى المرأة اللي ما عندها حمل، اما لا اذا كانت حامل هنا تصبح شنو المسؤولية مزدوجة، يعني شنو؟ يعني هي والجنين تتنبه، هي والجنين، هاي لابد لها وين؟ من السكنة والنفقة. هاي اذا كانت اولاد حمل، الحمل ما يكون في البطن والحمل ما يكون على الظهر. الحامل يقول اذا كانت حامل هذه تستحق السكنة وتستحق النفقة. ليش؟ لان الامر مو بس لها رعاية، رعاية لها ورعاية لها الجنين، هذا الجنين هذا يكون قطعة منك، هذا قطعة من قلبك، وهذا شو نسميه نواة الانسان، هذا نواة الانسان، والواقع هذا هو اللي يعيد لك الثقة، الجنين هو اللي يعيد لك الثقة كل بالانسانية كلها، هذا الصغير، والا الانسانية لو ما الصغار مصيبة الانسانية. يعني هذا الطفل مو كان النبي صلى الله عليه وآله اذا جابوا له طفل يقبل يقول هذا جديد عهد بربه، هذا بعد على تعبير نتاجة بعد خالي نظيف بعد هذا اذا كبر يصير بلية من البلاو، يصير لك عنده عقد ويصير عنده حقد ويصير عنده كذب ويصير عنده ازدواجية ويصير عنده مصائب، لكن ما طول طفل هذا الانسانية في براءتها، الانسانية يمثل براءة الانسانية، بعد طفل طاهر صفحة بيضاء، هذا هو اللي يعيد لك الثقة للإنسانية. مش يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة، هو يعني هذا ما طوله هذا البنون بعد ابن صغير، وإن كان هو بنون أعم من أن يكون صغير أو كبير، لكن غالبا الانصراف يميل إلى هذا. زين، فهذا الان هو زينة الحياة، وبعدين الله عز وجل هو اللي يستر، لانه اذا كبر ايش راح يصير ما تدري، هاي المشكلة اللي بنعيشها الان، كبروا وصاروا رأسا تتلقفهم منه هالمافيات، يهمه بس يحصل فلوس، جاب المخدرات وزرعها في نفوس هؤلاء، زرعها في قلوب الاطفال هالبراعم هذولا، وهاي المصيبة اللي لا الآباء جاي يعيروها اهتمام ولا المجتمع جاي يعيرها اهتمام، وهاي مشكلة من أخطر المشاكل. يعني لابد وأن يتضافر المجتمع على القضاء على هذه المشكلة، مشكلة البلاء المبرم، لأن هذا دمار للإنسانية، هالزينة راح يحولها إلى مأساة، تتحول إلى مأساة. هذا الولد اللي يملأ عينك غبطة ويملأ نفسك سرور، واذا بي بعد ايام مثلا اذا راح اعوذ بالله بهالدرب المنحرف حول لك الحياة الى جحيم، صار هبع، شاهد من عوفية فليشكر الله، اللي الله معه فيه لازم يشكر الله، شاهد يعرف اذا ابتلى له واحد يجي ليه اخر الليل يطاطع، مصيبة، بلاء، وهذا بلاء يجب ان يشترك الناس في معالجته، يعني يجب ان يشترك المجتمع باجمعه، وبالدرجة الاولى مسؤولية المدرسة، مسؤولية المدرسة، بس هذا واحد يقولون وقف له على قبر، قال انا اريد بجاهك على الله يعمر لي بيتي واقع، واحد قال لك ما تشوف قبته هو واقع، بعينك شوفه هو قبته واقع مو قادر يعمرها، اذا المعلم هو يشرب شو يسوي له؟ هذا البلاء المبرم. هذا اذا كان الاجهزة اللي تقوم بدور التربية، الاجهزة اللي تقوم بدور اعداد الانسان للحياة هي منحرفة، ما رأيك وين راح ينتهي الأمر؟ هذا الجانب سواء أرجع للموضوع الواقع أن هاي المرأة إذا كانت حامل القرآن الكريم يضع عنها الصورة يقول بني إذا كنا أولاد حامل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، لأن إذا وضعت الحامل انتهت عدتها بالواضح. في الإنفاق مرة يكون إذا الصبي عنده، إذا الطفل أكو عنده مال من ماله، وإذا ما عنده لا من مال يأجيه الموشر. طيب هذه الواقع، هاي المسألة يعني مسألة توفير السكن، أعود إليها، مسألة توفير السكن مسألة مهمة جدا، لأنها قد تستأثر بالنفس أكثر من الطعام والشراب. هسه السكن يختلف، واحد شوف القرآن الكريم عبر من وجدكم، يعني أنت اشتقد حسب حالتك، ميسور وفر لأهلك بيت يتناسب ويا كرامتهم، أي محفوظة عليك زوجتك أم طفلك، ها؟ أنت ميسور الحال وفر لها شيء يتناسب وحالتك اللي، وإذا لا والله أنت مو ميسور لا الله عز وجل ما يكلفك أكثر من وسعك، سيأتينا هذا المعنى. دخلنا نرجع للسكن. السكن إذا كان إلى وظيفة أن يستر الإنسان ويريحه، شلون لازم ينبغي أن يكون هذا السكن؟ تلقى الاتجاهات عندنا بالدنيا مختلفة. أنا أتخطر عقيل ابن ربيعة دخل يوم من الأيام على معاوية قال له أنا جايك بمسألة، قال له شنو المسألة اللي جاي بيها؟ قال له والله أريدك تعيني على بناء داري تعيني عليها. قال له دارك وين؟ قال له داري بالبصرة. قال له شنو شعة دارك؟ قال له شعة داري 120,000 ذراع في 120,000 ذراع. قال له تبنيت دارك بالبصرة لو بنيت البصرة بدارك؟ هاي دار تشنشلك بها شيء تلعب بها بالخيل، ها؟ بالمناسبة يعني اكو عندنا المعنى قد مو بس هنا يفترض بالنسبة الى الاخرة، اتأمل اكو عندنا بعض الروايات الواقع تتعجب انت كذا، يعطى المؤمن يوم القيامة 170,000 دار، كل دار 170,000 قصر، كل قصر 170,000 غرفة، والمئة وسبعين كل غرفة 170. لا شنو يعني هذا؟ شنو معناه؟ شنو معناه هذا؟ موضع صوت، يقول الرسول صلى الله عليه وآله موضع صوت بالجنة خير من الدنيا وما فيها. التبشر رضوان الله عز وجل، خلي الله يرحمني برضا وحطني بشبرا كافي علي نعمة من الله، وأنا في ظل الباري عز وجل، هذه هي النعمة. في الواقع أكو أحيانا تلقى بعض الروايات تستغرب حتى ما تجد إلها معنى. الله عز وجل الإسلام دين عقول، تعبدنا بالعقل، العقل آخر يتساهل شنو الدافع لهذا. صحيح أنت خلي الصورة اللي رسمها القرآن الكريم اختصر عليها، بسم الله الرحمن الرحيم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين خلاص. أما أنه هالتفاصيل أنت مستند لي إلى رواية جابها أبو فلان، شو قصنا بها أنا؟ في الواقع هاللون من الروايات مو بس هنا يعني هالوضع بالدنيا. فهذا يقول له إيش بنيت البصرة في دارك أو بنيت دارك في البصرة؟ الدار مرة تكون مثلا بهاللون من البذخ وهالشعة وأدوات الزينة، هذا فرد شيء إذا طلع إلى حدود الشرف طلع وصل إلى الحرام، وإن كان الشرف يتحكم فيه حس الجماعة، يعني الشرف ما إلى تحديد معين، المجتمع يقول إشراف هذا إشراف. تنبه أحيانا أنت قد تقعد لك بدار ضخمة والناس مكتفية، إذا الناس مكتفية ما بيها بأس، ما بيها شرف، اللي داير ما دايرك بخير. مرة لا والله الناس تريد لها شبر ملاقيته وأنت مخلي عفدنا خالية، طبعا هذا يعتبر شرف، يعتبر شرف وتمدد على حساب الآخرين. كأنه أكو عدنا دار مثلا، أنا أروي لك بنى الخضراء، معاوية بنى الخضراء، معاوية اللي يشتشكل يشكل على عقيل ابن ربيعة يقول له انت بنيت البشرة في دارك وبنيت دارك في البشرة، هو بنى الخضراء. الخضراء تدري ايش قد تكلف بناءها؟ هاي اللي كان يجلس بها، يقولون المؤرخين حمل 18 بعير ذهب وفضة. زين طيب لمن يعني شنو؟ وقدرت هي هاي قدرت تعوض عليها، يعني قدرت تخلق له لحظة من لحظات الخلود اللي يريدها هو، او لحظة من لحظات العظمة، ها؟ بجميع ما حشد بها من وسائل عظمة. هي العظمة تيجي من هالوسائل المحشدة، يعني تيجي من المعلقات ومن الافرشة ومن الدار الضخمة، لا وابيك هاي كلها خارج الذات، ما تنبع منها عظمة. هذا البيت اللي يصل الى حمل 18 بعير ذهب وفضة، والنتيجة ما اعطى لصاحبه زيادة، وتعال الى كوخ بناه علي بن ابي طالب. ها؟ اذا قام ضرب شقف الكوخ برأسه، يقول له واحد من الادباء ان كوخا اضلاعه من جريد النخل والشقف والفراش حصيره، سجد النجم عند رملته الشمراء، واستوهبت علاه العصور، منذ 1500 مرت وللآن، وأطيافه الشدى والنور، عامر بالأنغام في من نغم القرآن، يتلوه راهب مشحور، وسيبقى بكل حبة رمل من بقايا أبي تراب عبيره. ذلك الكوخ، لان ما كان كوخ، هو في الواقع كان قناة من القنوات المتصلة بالله آناء الليل وأطراف النهار. كان هذا الكوخ يضم علي بن ابي طالب، اللي اذا جن عليه الليل رمق السماء بطرفه وصاح يا من قصده الضالون، فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه، أولج قلبي بميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الإقبال عليك. فالصوت اللي كل نبرة من نبراته هي خشوع ضارع بين يدي الله، اي هذا الكوخ، هذا اللي يخلق اضافة مهما يكون البيت. البيت حتى اذا راد يصير بيت كبير وراد يكون بغاية من الشعاع، اذا ما عمرت جنباته بما يرضي الله عز وجل ما اصبح بيت، لا في الواقع اصبح شيء يعني لا معنى له. لكن هذا البيت الصغير اللي كما ذكرت لك يضم قلبا ينطوي على خوف من الله عز وجل، هذا هو البيت الذي يكتب له الخلود ويكتب له العمارات. زين نرجع للآية. الآية اذا اولا امرت بالسكنة، وقلت لك السكنة بالنسبة للانسان لا بد منها، لانها تستأثر بالاهتمام قبل الطعام والشراب واللباس. بعدين قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ايش معنى هنا؟ كأن البعض اذا اراد يقسم العلاقة بينه وبين زوجته تحول الحب الى بغض الى بغضاء. يقول لك انا هذا الشارع فارض علي اني اطيها سكن، لكن خلي اعذبها بها السكن، يعني اطيها سكن لا يتناسب وياها، وبنفس الوقت اضيق عليها بالسكن، هذه معودة على بيت، البيت بأدوات راحة، راح أخليها البيت يحول لي روحها إلى عذاب مستمر، راح أخليها في مكان ما تتوفر لها بأسباب الراحة. فقهاء يقولون لا، يكون محل الجلوس بي، محل النوم، محل التطهر، يعني بيت يجمع المرافق اللي، وخصوصا أنت ميسور من وجدكم لا تضيق عليها. ليش؟ لان التضييق عليها تضييق على جانبين. من الجانبين؟ الجانب الاول تضييق على العلاقة الكريمة اللي عبر عنها القرآن، جعل لكم من انفسكم ازواجا، هذه من نفسك اكو تبادل مودة وعطف ورحمة. وفعلا فعلا وحياتك اكو لون من العطف. وانت اذا تقرأ حياة هؤلاء الذين رزقهم الله عز وجل اسرة كريمة اللي جسدون الزواج المتوازن، اذا تقرأ حياتهم تقرأ النعيم بعينه، تقرأ الجنان مجسدة في هذه العلاقة. نعم هذا هذا الواقع. حتى عندما الضيق عليها يدوس على هالمشاعر على هالعلاقة الكريمة، بالعجل لا تتنكر لها، لا تتنكر لهذه العلاقة، لانه يوم من الايام قد ترجع الى رشدك والمرأة ترجع الى رشدها، لا تترك في قلبها جرح ولا يكون هي تترك ايضا في قلبك جرح. هاي اول وحدة، انت راح تدوس على هالعلاقة الكريمة راح تتنكر للوفاء، تتنكر للمن للعلاقة الطيبة اي ناحية، وثانيا تتنكر للبنوة، لان هنا عندنا اموما وضع الله الجنة تحت اقدامها. ها مو الجنة تحت اقدام الامهات، هذه امرأة عندها طفل، هاي هنا اكو امومة، والامومة جديرة بان تكرم، الامومة جديرة. بس مع الاسف يعني ليش اقول لك احنا تاريخنا عجيب غريب، يعني انا مريت براي لواحد من المفسرين يقول الانثى اخش الموجودات بالدنيا، غريب دولة. هذا انت تقول له محسوب على الاسلام، انت تمثل للاسلام يعني روح الاسلام، ايش راح تسوي؟ هاي نص المجتمع اذا سمع هاي وقال هذا راي الاسلام يكفر بالاسلام، هاي اللي الله يجعل الجنة تحت اقدامها هي اخش الموجودات. ها منين هذا؟ شنو الدليل على هذا؟ كلام عجيب. يعني هاي اول شيء العلاقة، من بعد هالعلاقة اللي انت راح تدوش على تكريم الطفولة، والطفولة مثل ما قلت لك الطفولة هي سر النعيم بالحياة، من زينة الحياة الدنيا. انت شايف هذا الطفل، هذا الطفل اذا تاخذه بالواقع وتخليه الى صدرك، تضمه الى صدرك، تشعر بألذ ما يمكن ان يشعر به من علاقة. هاي الطفولة تمثل البراءة والطهر. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب جينا هنا إلى الرضاعة. هذا الرضاع بالنسبة للمرأة، مع شديد الأسف الآن مجتمعاتنا خلت الطفل بعيد عن ثدي أمه، يعني ما جاي تريد الأم تطفي هالطفل حق الطبيعي، لأنه لو ترجع إلى ما يكتبه العلماء بالنسبة لرضاع الأم بالنسبة إلى ولدها تعرف أن هذا حق من حقوقه، وأن المرأة إذا ما أرضعت طفلها يعني اعتدت على الإنسانية، لأن الطفل ما يمكن يحصل غذاء خالي من الشوائب والأمراض، غذاء كريم مثل رضاعة من الأم، هي ترى مو بس لبن، وتتنبه هذا الطفل مو بس يأخذ لبن من ثدي أمه، الطفل يأخذ حنان من صدرها. شلون؟ يعني أنت ملاحظ هذا الطفل عندما يمسك بثدي أمه غالبا أصابعه يغرسها، وين؟ يغرسها بالثدي، يشعر بلذة لا حدود لها، يريد ان يندمج مع امه اندماجا كاملا. ولهذا الفت نظرك فقهانا يقولون ان الرضاع اللي ينشر الحرمة لازم يكون الرضاع المباشر، يعني ابتدي بحلق الطفل، مو مثلا اخذ اللبن من الام واخليه بحلقة، هذا اذا اخذت اللبن من الام وخليته بحلق الطفل ما ينشر الحرمة، ما صار الرضاع اللي ينشر الحرمة. الرضاع اللي ينشر الحرمة شنو؟ ان يكون الثدي، حلمة الثدي في فم الطفل. ليش؟ لان الطفل ما جاي يرضع لبن خالي، جاي يرضع حنان، يرضع مودة، يرضع رحمة، يشعر بسعادة لا حدود لها. فلذلك الام متعين عليها ان ترضع ولدها. واكو رأي الامام مالك يرى ان المرأة اذا كانت من شأنها ان ترضع تجبر على الرضاع، تجبر على ارضاع ابنها.
وباقي الفقهاء يقولوا لا تخير. لكن الواقع هذا رأي جدير بالاحترام، لأن المرأة لبنها لا يعدله لبن، هذا ذا شتم ريحة أمه. أنت تتصور أعظم فترة تمر على الطفل، هل فترة هاي اللي يقضيها على صدر أمه؟ مو يقول واحد من الأدباء يقولها أمي لصدرك عندي 1000 شادغة، هيهات تذهب ذكراها وتندثر. أيام يكنفني زند ويطعمني ثدي وبينهما أطوى وأنتشر. الليل مل وما ملت شفاهك من شدو المواويل حتى يطلع الشعر. حاطته بالمهد تهز المهد وهالمغن يغذيه والعاطفة تغذيه. تأمل أي جو أعظم من هذا الجو. أمي إذا كانت الجنات مصدرها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما بصدرك من عطف ومن كرم يظل أكبر مما تحدث الفكر. في الواقع أن ألذ دور يمر على الطفل إذا وضعته أمه على صدرها وراح يمتص من هذا الصدر. بس طبعا هذا الرضاع في دور الرضاع أكونها، يعني أكون بدأ يعني بالشهر بالسنتين، يعني لأني ما أقول السنة الأولى والثانية، مو حمله وفصاله 30 يعني 6 أشهر أيام الحمل، ويقولون الرضاع أقله 21 شهر وأكثره 24 شهر. أكثر الرضاع ما في مانع، لكن هالسنتين هو الرضاع اللي يحرم خلال هالسنتين. يعني ما طول الطفل من ولادته الى نهاية السنتين اذا رضع الرضعات الشرعية اللي حددها الشارع وبشروطها تنشر الحرمة. انا استغرب كيف ان بعض فقهاء المسلمين يذهب الى غير هذا، يعني يذهب الى الرأي اللي يقول ان حتى اذا عمر 20 سنة ورضع من امرأة نشر الحرمة بينه وبين المرأة. ولذلك يرون ان السيدة زوج النبي عائشة كانت ترسل بعض الشباب ليرضع اختها حتى يحرمون عليها. يا ابويا لو عندنا الرأي هذا شاه السماوات انقلبت علينا بالله العظيم. غريب، انا اشتغرب دول شلون قبلون الرأي هذا، شلون قبلوا هذا. هذا احنا اللي نشيء الى مكانة نساء النبي، يو غيرنا نشيء الى مكانة. احنا ما هذا، هذا شيء ما نعترف به، هذا ما نقوله. يروي يقول لك ابو سالم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، سالم بن ابي حذيفة دخل على النبي قال له يا رسول الله انا عندي غلام اغار منه، هذا يدخل على زوجتي وانا اغار من عنده، هذا اغار من عنده ما اريد يدخل. قال له مر زوجتك فلترضعه، اذا رضعته خلاص حتى يحل الدخول عليه. شاب عمره 20 سنة يرضع امرأة مثلا على اية حال. طبعا هذا من الثغرات، انا ما اريد يعني ما اريد اجيب للتهريج لا والله، لكن هاي ثغرة ما ينبغي هالثغرات تكون في تفسيرنا او في تاريخنا. ولا تقول لي ان هذا لو انا لو ثابت عندي هالمعنى يعني مو مخدوش من حيث السند ومن حيث الدلالة ومو معارض، لا والله اخذ بي، لكنه لا، هذا ما يسلم يعني عند النقاش ما يسلم ابدا. المهم ان الرضاع اللي يحرم اللي يكون خلال هالسنتين، هذا هو الرضاع اللي ينشر الحرمة. اما اذا طلع عنها النطاق خلاص بعد هذا قام عنده قدرة على الغذاء وامتصاص الغذاء، وما اصبح هذا اللبن يبني اللحم ويشد العظم، لا صار ما الى تأثير، ما الى اي تأثير. ارجع الى الموضوع، اذا موضوع الرضاع موضوع جدا مهم. المرأة ارضاعها لطفلها هذا حق الطبيعي، وبنفس الوقت هذا سعادة للمرأة، لأن المرأة راح تغرس عند الرحمة والعطف والمودة، هذا يأخذ حصة من الحنان، ما ينشأ عند نقص عاطفي، يأخذ حصة من الحنان والرحمة. وأكو نقطة شوية ألفت نظرك إليها، تقرأ بالقرآن دائما بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تأمل لي المرضع، أكو عندنا مرضع
وعندنا مرضعة. المرضع التي من شأنها الإرضاع، المرضع التي من شأنها الإرضاع يعني قابلة لأن ترضع، يعني عدها لبن ابتديها وقابلة لأن ترضع. كما أكو مرضعات، أكو مرضعات نبه لي، لأن المرضعات يأجر يستأجروهن كان للإرضاع ترضع، هذه يعبر عنها مرضع. والمرضعة لا، اللي متلبسة بالرضاع فعلا. شلون يعني متلبسة بالرضاع فعلا؟ يعني يكون الحلمة تبتدي بحلق الطفل، يلا يعبر عنها مرضعة. خلال الرضاع اذا كان الولد يرضع تسمى مرضعة، اذا لا مو في حال يرضع تسمى مرضع مو مرضعة. وهذا اللي كانت العلاقة هاي بين الام والولد اللي تنشأ من الرضاع، هذه انت تعرف العرب يقولون بامثالهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. شنو معنى تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها؟ يعني يقولون هاي المرأة اللي تأجر نفسها للرضاع يأخذ اللبن من عدها الجنين، يقول هذه الجوع مو كل اذا كانت امرأة حرة ما تشوي هذا. ليش؟ لان هذا اللي جاي تطيل الطفل هذا ما اكو اجر عادلة، ما اكو فلوس تشاوي، لان هاي مو بس جيت تطي لبن، جيت تطي حنان، والحنان لا يقدر بثمن. هاي الجوع ولا تاكل بتستعرون من النعار، تتبرع ما في مانع، تيجي تتبرع الى ترضع وانت تريد تكرمها وحد، اما اجور تاخذ اجر تعامل انه هل قد يلا ارضع مثلا، لا اللبن والارضاع هذا ما إلى ثمن، ما يعدله ثمن. المرأة الحرة تتبرع ولا تأخذ أجرا على الرضاع، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. يعني إذا أكلت بثدييها معناه مو عارفة قيمة الرضاع. من هنا تدرك أن الأم عندما تبطي طفلها لبن، المرأة عندما تبطي طفلها لبن يعني ما جاي تعطي غذاء مادي فقط، لا جاي تعطي غذاء روحي الى جانب الغذاء المادي. جاي من بعد هالاجواء اللي ذكرتها لك من الآية اعود الى صلب الموضوع. الآية اول ما انصبت اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. جن السكن هو بس راح يلم للانسان يقي من الحر والبار، هاي هي. لا شو تنبه لي والله للنقطة هاي، المرأة اللي يطلب الى بيت خصوصا اذا صارت علاقتها مع الزوج في هذا البيت، تدري ايش راح يصير بهالبيت؟ راح ويا جدران البيت ينمو. شنو اللي ينمو؟ تنمو الذكريات وتنمو المشاعر وتنمو اجواء العطر، لان هاي من الطبل البيت، هنا مكان قعدتها وهنا مكان مضجعها وهنا مكان ملاعب الطفل وهنا مكان جلوس الزوج. تعرف هاش تأخذ منها في الشيء لو ما تدري؟ تعرف هذا البيت اللي تعيش فيه قد يصير عزيز عليها وش قد يرتبط بمشاعرها؟ مو سهل عليها تتخلى عنه ابدا، لان اذا تخلت عنه تخلت عن ذكرياتها، تخلت عن عواطفها، تخلت عما يربطها بالأمومة وبالعلاقة الزوجية وبالطفولة. لاحظت الآن؟ ولهذا تلقى البيت إذا خلى من صاحب البيت، أكو هنا رأي خليها ذكرى إليك، أكو هاي بباتر سماريو من علماء النفس الضخيمين تعتبر، تقول العلاقة بين الأم والرضيع مو علاقة ثنائية، مو علاقة ثنائية، لا علاقة ثلاثية. شنو ليش؟ تقول هذا الطفل مو بس يرضع اللبن من امه، لا لبن امه وياه مشاعر الاب. منين اجت مشاعر الاب؟ لان هاي الام اذا سعيده مع زوجها انعكس على لبنها وعلى علاقتها وعلى دفاعها، واذا مو سعيده مع زوجها انعكس على اللبن وعلى العلاقه. ولذلك تقول العلاقه بين الطفل والام ثلاثيه، يعني الام اذا باثناء الحامل طلقت او باثناء الحامل تكدرت مع زوجها انعكس هذا وين؟ عليها، على طفلها، على اجواء البيت. لذلك تحذر اشد الحذر من هذا، تحذر اشد الحذر من هذا.
زين نرجع. اذا البيت الطلعه من البيت ها مو سهله، لان البيت فيه مشاعر وبيه عواطف وبيه صلاء ذكريات. ولهذا ترى مو عبث تلقى العرب اذا راد يمر على جماعه ويريد يستعيد ذكرياتهم يمر وين؟ على اثارهم. مو يقول احدهم، يقول الشريف الرضي: ولقد مررت على طلولهم او على ربوعهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضو ولج بعدلي الركب وتلففت عيني فمذ خفيت عني الديار تلفت القلب. ارجعت ايمان، ارجعت الى الذكريات، الى العوار، الى اللي يشدني المشاعر اللي يشدني، اصبح القلب يتلفت للذكريات بهذه الديار. من هنا كان لعائلة الحسين مواقف عجيبة مع دائر الحسين، وبالذات لأخت الحسين زينب عندما رجعت إلى أهلها ومعها عائلة الحسين، وبالذات الرباب أيضا لما رجعت إلى دائر الحسين. ويقولون المؤرخين أرسلت إلى البنا قالت لا اقلع شقف البيت، والله لا يظلني شقف بيت بعد ابي عبد الله. هالدار هاي بعدت عنها، بعدت حتى تبعد عن ذكرياتها، واخذت تجول بالدار. شو تقول؟ تقول: ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون شبط النبي. جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، والله لا ابتغي صهرا لصهركم حتى اغيب بين الرمل والطين. واخت الحسين كانت تجول بوسط الدار. وحش الدار يا ابن امي بعد ما ظل بيها احباب من طب داركم يجري على عتبه هل دمع الشجر عليم عليم ميتامكم بيها ورعملكم وشد الباب ومن جود الولام بهداي اوين ما بعد بيها الصياح خويا امس والدهر وياكم ذرا ونبعث مجد وسرور لو هواد ظلام الليالي تشع وجوهكم بنور واليوم الافراح احزان عقبكم والديار رجبون كيف نشال الدار التي بعد اهلها متى عهدها للصوم والصلوات الديار علينا والحسين وجعفر وحمزه والسجاد. اخواني نتوجه شوية الى الله عز وجل، عندنا حاجات وعندنا مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي
إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء. يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله تحننا منه ورحمة. شاف مرضانا يا الله، اقضي حوائجنا، اختم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.